أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لما حرم الله عز وجل الزنا وحرم الوسائل التي تؤدي إليه من النظر، من اللمس وغير ذلك، ذكر هنا شيئا آخر من الأحكام الشرعية التي تجعل الإنسان يبتعد عن أمر الزنا ويبتعد عن الزناة. قال سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فأتى بصيغة الخبر: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فقالوا كأن هنا صيغة الخبر لا ينكح بمعنى النهي، كأنه نهي للإنسان أنه يتزوج بامرأة زانية، وكذلك المرأة العفيفة أنها ترفض أن تتزوج بالرجل الزاني. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلا يتزوج إلا بمثله. وجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أنه لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله. لا ينكح الزاني المحدود، أو الرواية في سنن أبي داود: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فكأن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الزاني المجلود، وكأن المقصد الذي لم يتوب، يعني الذي لم يتوب لا يتزوج إلا من كان مثله، أو أنه العادة أنه لا يفعل ذلك، لا يتزوج الزاني إلا بامرأة توافقه على ما كان فيه من الباطل والمحرم. واختلف العلماء في معنى هذه الآية، ويذكر الإمام القرطبي 6 أوجه من أوجه التأويل. الوجه الأول يقول أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين، كأنه في قوله: وحرم ذلك، أي حرم الزنا، يعني على هذا المعنى، وحرم الزنا على المؤمنين. قال: وهذا معنى حسن بليغ، واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ. ويريد بقوله سبحانه: لا ينكح، أي لا يطأ. إذا هنا على هذا القول: الزاني لا ينكح، أي لا يواقع ولا يزني إلا بمن توافقه، فإن كانت مسلمة فصفتها صفة رذيلة أنها زانية، أو أن التي توافقه على ذلك تكون من المشركين أو مشركة. والعكس: الزانية لا يطأها في حال زناها إلا إنسان زاني إذا كان مسلمة فوصف بهذا الوصف الرذيل أنه زاني، أو لا يطأها إلا إنسان مشرك يستبيح ذلك الفعل. وحرم ذلك، أي وحرم الزنا على المؤمنين. هذا القول الأول من كلام الأهل العلم. ودعا عن ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه أنهم قالوا بهذا المعنى، النكاح في هذه الآية بمعنى الوطء، قالوا النكاح بمعنى الوطء. وإن كان النكاح يأتي في القرآن بمعنى العقد، وذهب بعض أهل العلم إلى أن جميع ما جاء في القرآن من نكاح يأتي بمعنى العقد، رجح ذلك الإمام الزجاج من أئمة اللغة، وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج، معنى عقد الزواج يعني. وقال ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يعرف النكاح في كتاب الله عز وجل إلا بمعنى العقد. وهذا القول فيه نظر، أنه لا يعرف إلا بمعنى الوط فقد إلا بمعنى العقد. قد جاء في القرآن قول الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غير، وهذا فيه معنى العقد. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين بأنه الوطء، بأنه مش مجرد عقد الزواج، ولكن العقد والوطء بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها 3 ثم تزوجت غيره وأرادت أن يطلقها حتى ترجع إلى الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا،
حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فهنا مجرد أنه تزوجها إنسان آخر عقد عليها، هذا لا يبيح لها أن ترجع إلى الأول حتى يطأها هذا الثاني. فجاء في القرآن النكاح بمعنى الوطء كما جاء في القرآن بمعنى العقد. فعلى ذلك قول ابن عباس هنا إنه الزاني لا ينكح بمعنى لا يطأ، معنى أنه لا يزني إلا بزانية مثله أو إنسان مشركة تستبيح ذلك، والزانية لا ينكحها أي لا يطأها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا في ذلك أنه جاء على سبب، نزل على سبب، وهو ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرسد ابن أبي مرسد كان يحمل الأسارى بمكة، كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق. كان هذا الرجل هو مرسد ابن أبي مرسد بيأخذ الأسارة الموجودين في مكة من المسلمين، يعني يهرب بهم يهربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عمل جليل من هذا الرجل اللي كان بيساعده في هذا العمل الجليل، امرأة بغي، امرأة زانية كانت تساعده، قيل كانت قريبة له أو كانت صديقة له هذه المرأة. فكان يذهب إلى مكة ويقوم يتجسس يعرف فين أسارى المؤمنين، وهذه المرأة تعينه تساعده أنه في المكان الفلاني، وتداري عليه وتغطي وتخفيه لغاية ما يخطف هذا الأسير ويشيله ويهرب به خارج مكة. فالرجل مع جمايل المرأة له، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنكح عناق؟ أتزوج هذه المرأة؟ إن هي خدمتني كثير في هذا الأمر، هل أتزوجها؟ هنا كان الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يعني هذه المرأة ما كانتش تابت، كانت ما زالت على زناها ومعروفة بالبغي، ولكن كانت بتساعده في تهريب الأسارة. فهنا الفعل الذي فعلته المرأة، وإن كان فعلا حسنا أن أعانته في تهريب المسلمين، ولكن هي زانية فلا يحل له أن يتزوج بامرأة زانية. فنزلت الآية: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني في حال زناه. قال: فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها، وقال: لا تنكحها. هذا لفظ أبي داود، وجاء في الترمذي بأطول من ذلك. فقال بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم: هذا خاص بهذه المرأة، قالوا إن عناق كانت كافرة ما كانتش مسلمة، وكانت فاجرة بغية، فهذا الرجل لما أراد أن يتزوجها منع لوجه كفرها أنها كافرة، وأيضا لكونها أنها زانية، فوصفت بذلك بأنها زانية، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنجح. لكن العلماء هل على اختلاف، هل يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة الزانية هي زانية؟ فالآية ذكرت أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك أيضا، وذكر أنه لا ينكح الزاني المحدود أو المجلود إلا مثله. يبقى لا يجوز لإنسان المسلم أن يتزوج بامرأة زانية. وهنا لا يجوز، هل معناه أنه لو تزوجها يبطل هذا النكاح؟ فالراجح أنه يحرم ولا يبطل هذا النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله. وهذا الزاني إذا كان من المسلمين فيجوز له أن يتزوج، فإذا تزوج فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه إذا كان محدودا، يعني أنه حد أقيم عليه الحد في ذلك، الذي أقيم عليه الحد إما أن يكون قد تاب إلى الله عز وجل، يبقى على ذلك خلاص، إلا الذين تابوا وأصلحوا، يبقى يجوز له أن يتزوج من عفيفات المسلمين، أو أنه لم يتب، وكأن الحديث يشير إلى الزاني المحدود، يعني الذي لم يتب أقيم عليه الحد، ولا يقام الحد إلا بشهادة 4 شهود، 4 يشهدون عليه، وإنسان يشهد عليه 4 من الشهود إنه زاني، معناه أنه مفضوح، فضح نفسه ومشهور عند الناس بهذا الشيء، وكأنه لن يقام عليه الحد في العادة إلا إذا تكرر منه هذا الشيء، ففضح فاشتهر فشهد عليه الناس، فعلى ذلك أنه الآية المقصود بها الإنسان الزاني الذي هو مشهور بهذا الفجور زي ما كانت عناق مشهورة بذلك. وكان في الجاهلية بيوت للزواني معروف هذا بيت فلان وبيت فلانة فبيت فلانة وفلانة فيذهب إليهن الرجال لهذه الفاحشة. فالمعروفة بهذه الجريمة لا يجوز للرجل أن يتزوج بمثلها حتى تتوب وتظهر توبتها، فإن تابت جاز له أن يتزوجها، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. أما جمهور العلماء فعلى أن الزواج صحيح، النكاح صحيح، إذا تزوج الرجل بامرأة كانت تزني وتابت فالنكاح صحيح اتفاقا. لا لم تتب هذه المرأة فالجمهور على صحة النكاح وإن كان الرجل يأسم في هذا الشيء الذي أتى. يقول الإمام القرطبي قول ثالث في المسألة أن هذه الآية مخصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول، امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت من بغايا الزانيات وكانت تشترط تتزوج الرجل وهي التي تنفق عليه، وهي يعني تكسر مناخيره بهذا الشيء، إن هي تتجوز وتنفق عليه، هتتجوز وتنفق عليه وحتبطل الزنا اللي هي فيه، مش ممكن يكون هذا الشيء. فالرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنزل الله عز وجل هذه الآية، كأن الآية نزلت في قصة أم مهزول وقصة عناق أيضا، والحديثان صحيحا. قيل أنها نزلت في أهل الصفة، في أهل الصفة، وكانوا قوما من المهاجرين الفقراء ولم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر، ونزلوا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة المسجد، في المسجد، وكانوا 400 يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل، فكان الرزق بتاعهم ضعيفا، ما معهم شمال يتزوجون، وكان مشهور في المدينة نساء من البغايا، فهؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها من هؤلاء زواج رخيص، تزوج من المرأة البغي أرخص من غيرها، هل ممكن ذلك؟ فنزلت الآية في المنع من ذلك، أنه لا يجوز ذلك حتى ولو كان فقيرا أن يتزوج امرأة من البغايا المشهورات بهذا الأمر. قالوا في معنى الآية مجاعا حسن المراد الزاني المحدود والزانية المحدودة، يعني كأن الآية محمولة على معنى أن من زنى واشتهر بذلك لا يجوز له أن يتزوج إلا بمثله، ولكن لا يتزوج بعفيفة من المسلمين. وقال بعض أهل العلم أن هذه الآية منسوخة، يعني قوله سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على معنى أنه يحرم عليه ولا يكون هذا من عقود المسلمين، قالوا أنها منسوخة بقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، قالوا الأيام منكم يعني الغير المتزوجين، فتزوجوا من غير المتزوجين فعمت جميع الغير المتزوجين. ولكن الأولى في ذلك أنه الإنسان المؤمن لا يجوز له أن يتزوج بامرأة بغي مشهورة بذلك، ويجوز له أن يتزوج بنساء مسلمات كثيرات، ويجوز له أن يتزوج بامرأة هذا حالها ولكنها قد تابت إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما ذهب إلى ذلك الإمام الحسن البصري وذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، إذا تابت المرأة من هذا الذي وقعت فيه جاز له أن يتزوجها. والعكس كذلك، الرجل الذي وقع في هذه الجريمة واشتهر عنه ذلك لا يجوز أن يوافق ولي المرأة أن يزوجه بابنته، ولكن إن تاب وبدت توبة هذا الإنسان جاز لهم أن يزوجوه. لكن لو حصل خلاف ذلك أن إنسانا مشهورا بهذه الجريمة وتزوج امرأة من المسلمات وقل بأنه يحرم ذلك، هل يبطل هذا العقد؟ الراجح أنه لا يبطل هذا العقد، ولكن فقط الإثم في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.